أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحكم الظاهري القائم على تنقيح ما هو شرط أو جزء المكلف به، سواء كان أصلا أو أمارة، فهل امتثال مثل ذلك يجزي عند انكشاف الخلاف عن المطلوب الواقعي أو لا؟ فصل المصنف بين الحكم الظاهر المستفاد في هذا المقام من الأصول العملية كأصالة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب ونحوها، فقال فيه بالإجزاء، وبين ما يستفاد من الأمارة فقال فيه بالعدم. أما الأول فلدعوى أن اللسان الأصل أو دليل الأصل، كل شيء لك طاهر، أو لسان إحراز الشرط، وأنك في ظرف الشك بالاستناد إلى مثل هذه القاعدة تكون متطهرة أو يكون ماؤك طاهرة تماما، كما عندما تحرز ذلك بالوجدان. وبعبارة أخرى لهذا الدليل نظر إلى دليل الشرط وتوسعة في موضوعه بإضافة فرد جديد هي الطهارة الظاهرية إلى الطهارة الواقعية، فالمتطهر شخصان: من أحرز الطهارة باليقين والوجدان، ومن أحرزها بهذا الأصل. وإذا كان كذلك فليس لمثله انكشاف خلاف، وإنما يكون تبين عدم وجدان الشرط واقعا من باب تبدل الموضوع، كتبدل الحاضر بالمسافر أو العكس، ولكل حكمه من حين تغير الموضوع. وأما بالنسبة إلى تلك الحال السابقة فقد مضت وظيفته فيها بحيث تنفعه الآن وبعد التبدل، كما نفعته في ظرف كونه مصداقا للعنوان الأول حاضرا مثلا. هكذا هنا. وأما بالنسبة للإمارة فلسانها ليس لسان إحراز الشرط، ولا تجعل حكما في مقابل الواقع، ولا توجد فردا جديدة، وإنما لسانها لسان الحكاية عما هو الشرط في الحقيقة الذي هو الشرط الواقعي. فإذا قالت البينة هذا الماء طاهر، فإنما تحكي عن وجدانه للطهارة في الواقع، كما يحكي عن ذلك قطعك وإحرازك اليقيني لطهارة الماء، لكن ذاك بحكاية تامة وهذه بحكاية ناقصة. فإذا انكشف الخلاف تبين أن الشرط أو أن الواقع، أن الشرط مفقود وأن الواقع بحاله، لم يستوفى منه شيء. ومن هنا لابد أن نقول بعدم الإجزاء. لكن هذا الذي ذكرناه في الأمارة مبني على ما هو الأظهر والأقوى في نحو جعلها والتعبد بها، من كونها بنحو الطريقية، وأن لله في الواقع أحكامه تعبد بهذه الأمارات طرقا إليه، قد تصيب وقد تخطئ، فإن أصابت نجزت، وإن أخطأت كانت عذرا عن المخالفة. على هذا المبنى الذي يختاره علماؤنا كلهم، فقوله الأقوى والأظهر كأنه في قبال المخالفين، لا من باب أن هناك من يخالف من علمائنا. فعلى هذا المبنى يلزم عند انكشاف الخطأ أن يكون الواقع بحاله، لأنها مجرد طريق، فيحتاج إلى استيفاء بإعادة أو قضاء، وهذا معنى عدم الإجزاء. وأما بناء على المسلك الآخر الذي هو السببية، فأذكرك بأن السببية لها معنى عام معروف يذهب إليه المخالفون، وهو كون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة في متعلقها تستلزم حدوث حكم لهذا المتعلق على طبق تلك المصلحة. وطبيعي هذا الحكم هو الحكم الذي تضمنته الأمارة. إذا قامت أمارة على وجوب شيء تحدث في هذا الشيء مصلحة تستلزم حدوث حكم بوجوبه. بغض النظر عن خلاف هؤلاء أشعريين ومعتزليين بين القول بعدم وجود أحكام في الواقع، وإنما الحكم ما قامت عليه الأمارة يحدث بها ابتداء، وبين القول بوجود حكم في الواقع، فإذا قامت أمارة مخالفة تبدل على طبقها. بغض النظر عن هذا يشتركون في أن قيام الأمارة سبب لحدوث المصلحة، وبالتالي لحدوث الحكم، وأن الواقع فعلا ليس إلا ما قامت عليه الأمارة. أما على الأول فواضح، فإنه لم يكن واقع من أصله، وإنما حدث الآن بالأمارة. وأما على الثاني فلأنه وإن كان واقع ولكن تبدل الآن واضمحل وأصبح مضمون الأمارة. على التقديرين لا حكم واقعا بالفعل إلا ما دلت عليه الأمارة. هذا مسلك. على هذا المسلك لا ينبغي التوقف في القول بالإجزاء، بل في الحقيقة تخرج المسألة عن المقام والموضع الثاني من البحث، أي إجزاء مأتي به مأمور به بأمر عن أمر آخر، وتدخل في المقام الأول وهو إجزاء المأمور به عن أمر نفسه، إذ ليس هنا إلا أمر واحد واقعا وظاهرا هو ما قامت عليه الأمارة. فالسؤال فيه هو أن امتثال مؤداها يجزي عن هذا الأمر الذي تعلق به وأحدثته الأمارة أو لا، وهذا مرتبط بالمقام الأول، وقلنا إن الإجزاء فيه بديهي. النحو الثاني من السببية ما أسميناه بالمصلحة السلوكية، وهي سببية في الجملة لكنها يحفظ معها أيضا الطريقية، ولذلك قلنا إنها نحو أمر بين أمرين، فالواقع محفوظ والأمارة أيضا قد تخطئه وقد تصيبه كما على الطريقية الأخرى التي ليس فيها مصلحة في السلوك. والفرق دعوى أن في سلوك الأمارة واتباعها والعمل بها، وربما عبر البعض في الحكم الظاهر الذي أحدثته الأمارة على طبقها مصلحة. إذا امتثل الحكم الظاهري يصح السؤال حينئذ عن أن امتثال هذا المحكوم بالحكم الظاهري يجزي عن الواقع عندما انكشف الخلاف وتبين أن ما أحدثته الأمارة من حكم في الظاهر ليس بمطابق للواقع أو لا يجزي عنه. وبهذا اللحاظ وعلى هذا المعنى من السببية تدخل الأمارة في البحث في المقام الثاني، ويصح السؤال عن كون الإتيان بالمأمور به بأمر ظاهري أحدثته الأمارة يجزي عن أمر آخر هو الواقعي عند انكشاف الخلاف وتبين عدم مطابقة حكم الظاهر للواقع أو لا، فهو من البحث عن إجزاء مأمور به عن أمر آخر لا عن أمر نفسه. وعبارة المصنف ليس فيها هذا التوضيح، فالتفت إليه جيدا. بناء على هذا تدخل الأمارة على السببية في بحثنا، ويكون فيها بحثان ثبوتي وإثباتي، نظير ما ذكرناه في البحث في المقام الأول من الموضع الثاني، أي ما يرتبط بإجزاء المأمور به الاضطراري، باعتبار أن المأمور به الاضطراري مكلف به واقعي في ظرفه تبعا لمصلحة اقتضته. فكان لنا بحثان، ثبوتي في النظر في الاحتمالات التي يمكن أن تكون عليها هذه المصلحة من حيث الوفاء بمصلحة الوظيفة الاختيارية وعدم الوفاء، وإثباتي فيما هو عليه بالفعل بحسب دلالة الدليل من هذه الأنحاء. هنا حيث فرضنا أن في سلوك الأمارة أو في متابعة حكمها الذي أحدثته في الظاهر مصلحتان، يجيء عين الكلام وليس مثل الطريقية المحضة. على الطريقية المحضة مجرد طريق، هناك تكليف طريقي باتباع الأمارة، والتكليف الطريقي غير التكليف الظاهر. تكليف طريقي الغرض منه الوصول إلى ما جعل الطريق لأجله. على كل حال هناك تكليفان، فعلا اتبع الأمارة واعمل بها، وهناك عند انكشاف الخلاف الواقع. هناك الواقع عند انكشاف الخلاف، فسألنا ما أتي به تبعا لما دلت عليه الأمارة يجزي أو لا؟ قلنا حيث فرضناها طريقا محضا لا تؤثر لا بنحو السببية المخالفية إذا جاز التعبير في حدوث مصلحة وحكم، ولا بنحو المصلحة السلوكية تؤثر في حدوث مصلحة في السلوك مثلا أو في الحكم الظاهر. طريق محض، فلما فرضت كذلك لم يكن في الإتيان بما قامت عليه شيء يجزي عن الواقع، فالواقع بحاله. أما هنا فلما فرض أن في السلوك والمتابعة مصلحة جاز أن يسأل بنحو آخر يشبه ما سألنا وبحثنا في إجزاء المأمور به الاضطراري، فنحتاج إلى النظر أولا في الأنحاء الواقعية التي يمكن أن تكون عليها مصلحة السلوك من حيث وفاؤها بمصلحة الواقع وعدمه، ثم ننظر مرة أخرى إثباتا وفي الدليل، والمقصود به دليل الحجية واعتبار الأمارة الذي بحسب الفرض دل على اعتبارها من باب المصلحة السلوكية، من باب أن في سلوكها مصلحة. ينظر في هذا الدليل وما يدل عليه مما هي عليه أي الأمارة من حيث سلوكها من مصلحة، وأنه من أي الأنحاء المحتملة في الواقع. ففي البحث الأول نقول كما قلنا هناك حرفا بحرف، وأن مصلحة السلوك تارة تكون وافية بتمام مصلحة الواقع، وأخرى لا تكون كذلك. وعلى الثاني هذه البقية التي لم تفي بها تارة تكون غير قابلة للتدارك، وأخرى تكون قابلة للتدارك. وعلى الثاني أي كون البقية قابلة للتدارك، تارة تكون هذه البقية مستحبة التدارك، وأخرى لا تكون مستحبة بل واجبة. فهذه أربع احتمالات: الوفاء التام، عدم الوفاء مع عدم قابلية التدارك الباقي، عدم الوفاء وعدم قابلية التدارك الباقي، عدم الوفاء وقابلية التدارك الباقي مع استحباب التدارك، عدم الوفاء وقابلية التدارك مع وجوب التدارك. الإجزاء كما علمت في بحث الاضطرار يكون في الصور الثلاث الأولى: الوفاء وعدم إمكان التدارك. إذا أتينا به قلنا هناك يكون هذا غاية ما يمكن تحصيله من مصلحة الاختيار هناك، هنا نقول هذا غاية ما يمكن تحصيله من مصلحة الواقع. على الثالث المهم من المصلحة الواجب التحصيل تحصل بالفعل فيفي بهذا المقدار فيجزي. نعم، لأن هنا بقية ممكنة التحصيل ومستحبة التحصيل، يستحب بعد ذلك هناك عند ارتفاع العذر، هنا عند انكشاف الخلاف الإعادة أو القضاء تحصيلا للتفاوت المستحب التحصيل. وأما في الصورة الرابعة فلا إجزاء كما هو واضح، لأنه قد انكشف الخلاف على نحو علم أن هناك بقية لم تحصل واجبة التحصيل فيجب الإعادة أو القضاء لأجلها. هذا في الثبوت. وأما من حيث الإثبات فقد قلت إن الدليل الذي ينظر فيه هو دليل الحجية والاعتبار، وهذا واضح، ولا ينظر إلى نفس الأمارة، الأمارة التي قامت فقالت هذا شرط أو ذاك جزء مثلا، هذه لا ينظر إليها، فإن هذه لا تدل على المصلحة السلوكية، وإنما بقيامها يتشخص صغر الأمارة المعتبرة من باب السلوك والتي يجب اتباعها، والتي على تقدير انكشاف الخلاف يقع السؤال عن إجزاء اتباعها وعدم إجزائه، وإنما يدل على اعتبار الأمارة من باب السلوك، ويمكن أن يكون فيه دلالة على واحد من الأنحاء الثبوتية، دليل الحجية والاعتبار، فالنظر يكون في هذا الدليل. ولأجل ذلك جعل المصنف البحث في دليل الحجية وكيفية البحث فيه، أن ينظر هل له إطلاق أو لا، لأن بحسب المفروض ليس في ألسنة أدلة الاعتبار على اختلافها ما يدل بالتفصيل على أنها معتبرة من باب مصلحة السلوك بهذا النحو، هذا غير موجود. فلذلك لابد أن نلجأ إلى دلالة عامة مثل الإطلاق، هل هناك إطلاق أو لا، ولابد أن يكون لهذا الإطلاق مقتضى ينفع في المقام، أن الإطلاق يناسب نحوا من الأنحاء، أو إن لم يناسب نحوا بعينه فيناسب لازم هذا النحو من الإجزاء مثلا، وهذا الذي نريده، هل لها هذه الأدلة إطلاق أو لا. المقصود به أن يكون لها إطلاق يدل على اعتبار الأمارة ولزوم سلوكها على كل حال مطلقا قبل انكشاف الخلاف وحتى بعد انكشاف الخلاف، وبعبارة أخرى يدل على أن سلوكها سلوك تعييني مطلوب تعيينا لا بدل له. حتى إذا انكشف الخلاف كان هو الوظيفة في وقته بلا إشكال هو الوظيفة. بعد انكشاف الخلاف هناك سؤال، يبقى هو الوظيفة المعتد بها أم الوظيفة الآن هي الواقع إعادة أو قضاء؟ نقول إذا كان له إطلاق يدل على مطلوبية متابعة الأمارة وسلوكها مطلقا حتى بعد انكشاف الخلاف، هذا معناه أن سلوكية الأمارة سلوكية عينية ليس لها بدل في فرض انكشاف الخلاف. وهذا وإن لم يدل على نحو من الأنحاء الثلاثة الأولى بخصوصه، إلا أنه كاف في الدلالة على لازم الإجزاء. إذا كانت سلوكية عينية لا بدل لها حتى في فرض انكشاف الخلاف، معناه أن يكتفى ويقتصر عليها بعد انكشاف الخلاف، وهذا يساوي الإجزاء. مقابل أن يكون في دليل اعتبار الأمارة تقييد يدل على كون سلوكيتها مخصوصة بما قبل انكشاف الخلاف، وأما إذا انكشف الخلاف فليس سلوكيتها هي الوظيفة، وهذا يعني أنه مع انكشاف الخلاف تكون وظيفة شيئا آخر هي الواقع إذ لا وظيفة أخرى. المهم أن سلوكية الأمارة محدودة بما لم ينكشف الخلاف. هذا ويكون لازمه حينئذ عدم الإجزاء. الذي يدعيه المصنف أن لدليل الأمارة مثل هذا الإطلاق، وأنها تدل على أنها وظيفة مطلقا، فإذا كنا نقول بأنها مجعولة بنحو السببية السلوكية فسلوكيتها تعيينية وتجزي، هذا كله إذا أحرزنا أن الأمارة مجعولة بنحو الطريقية أو بنحو السببية المطلقة أو السلوكية. أقصد من السببية المطلقة السببية بقول مطلق التي تكون ظاهرة عند الإطلاق فيما يريده المخالفون. إذا أحرزنا أنها مجعولة بهذا النحو الطريقي فلا تجزي، السببي بالسببية المطلقة تجزي، وقلنا يكون من صغريات المقام الأول إزاء مأمور به عن أمر نفسه. سببية سلوكية تجزي إذا كان لدليلها مثل الإطلاق الذي ذكرناه، وقد قال المصنف إن لدليلها بالفعل مثل هذا الإطلاق. وأما إذا اشتبه الأمر فشككنا ولم نحرز نحو اعتبار الأمارة وأنه من باب الطريقية أو السببية أو المصلحة السلوكية، فالشك كذلك هو في الحقيقة شك في الاجتزاء بما أتي به وعدمه، وذلك لأنه على السببية وعلى بعض صور السلوكية وأنحائها يكون إجزاء، بينما على بعض آخر من أنحاء السلوكية كما على الطريقية لا يكون إجزاء. فإذا شككنا معتبرة من باب أحد هذه الأنحاء الثلاثة الطريقية والسببية والسلوكية، فنحن في الحقيقة نشك أنها معتبرة بنحو يجزي أو لا، وبعبارة أخرى معتبرة بنحو يكون ما أتى به المكلف من وظيفة قامت عليه الأمارة مسقطا لما هو التكليف في الواقع أو لا يكون مسقطا. هكذا يكون الشك. والكلام فعلا على فرض انكشاف الخلاف في الوقت، وحينئذ يستصحب عدم مسقطية ما أدى به للوظيفة الواقعية. يمكن أن تقول أستصحب عدم إسقاط الواقع، الواقع كان، الآن نشك سقط أم لا، نستصحب عدم إسقاطه، عدم مسقطية ما أتى به، عدم كونه مسقطا إلى آخره، التي هي عبارة أخرى عن استصحاب شغل الذمة. الذمة كانت مشغولة، والآن بالإتيان بما قامت عليه الأمارة يشك فرغت أم لا، فيستصحب شغل الذمة. الواقع كان ثابتا غير ساقط في حسب الواقع يعني، وإن لم أكن أعلم به لأنه قامت عندي أمارة، لكن في واقعه كان موجودا، وقد تبين الآن أنه كان موجودا. فالآن أقول الواقع كان موجودا غير ساقط ثابتا الآن بإتياني بالوظيفة التي دلت عليها الأمارة أشك سقط هذا الواقع أم لا، نستصحب عدم سقوطه، عدم إسقاط ما أتي به للواقع المنكشف. إذن الأصل الذي يجي في المقام هو هذا المعنى من الاستصحاب، بقاء شغل الذمة أو عدم مسقطية ما أتى به من وظيفة للواقع. هذا ويترتب عليه أنه يكون المكلف به فعلا في الوقت، وقد فرضنا الانكشاف للخلاف في الوقت، يترتب أن يكون المكلف به فعلا هو الواقع، لأنه لم يسقط، لأن الذمة لم تفرغ وليس من وظيفة أخرى، الوظيفة التي كانت في الظاهر انتهت من كشاف الخلاف، والوظيفة الأخرى ليست سوى الواقع المنكشف، فيتعين وجوب الإتيان بالوظيفة الواقعية في الوقت وإعادة العمل داخل الوقت لتحصيل الامتثال وإسقاط هذا الأمر. هنا ألفت نظرك سريعا إلى فرق سيأتي من المصنف التعرض إليه بين المقام وبين امتثال المأمور به بالأمر الاضطراري. ففي الاضطراري ولفرض وجود العذر، أنا فاقد للماء والعجز عن مثل الوضوء، لا يكون في فرض الاضطرار تكليف بالوظيفة الواقعية الاختيارية. الآن وأنا فاقد للماء ومكلف اضطرارا بالتيمم، لا يكون هناك تكليف بالوضوء، لا في الظاهر، وهذا واضح لأن فعلا الوظيفة هي الاضطرارية تيمم، ولا حتى في الواقع، إذ مع عجزي عن الوضوء لفقدان الماء أو لوجود مانع آخر لا معنى للتكليف بالطهارة المائية. من هنا عندما ينكشف الخلاف أو عندما يزول العذر لا معنى للقول كما قلنا هنا باستصحاب الواقع مثلا، لأن هذا الاستصحاب الذي ذكرناه قبل قليل عبرنا باستصحاب بقاء شغل الذمة، الذمة يعني عبارة أخرى استصحاب الوظيفة الواقعية، وظيفة الواقعية كانت ثابتة، هذا انكشف الآن، حتى حينما كنت أعمل أو مكلفا بالعمل بمقتضى الأمارة. هل سقط الواقع بالعمل بمقتضاها أم لا؟ يستصحب بقاؤه. نريد أن نقول في الاضطرار لا تستطيع أن تقول مثل هذا، فإنك لفرض العجز عن الوظيفة الاختيارية لا يكون بها تكليف حتى على مستوى الواقع، وإن كنت لا تعلم به ولم يكن له فعلا تنجز بسبب الاضطرار، لا يكون حتى على هذا المستوى، لا يكون موجودا أصلا، والوظيفة حصرا هي الاضطرارية. فإذا زال العذر فليس لقائل أن يقول كانت الاختيارية وظيفة واقعية نشك في سقوطها بالاضطرارية فيستصحب، ليس لك هذا، إذ ليس لها حالة سابقة ولم يكن تكليف إلا بالتيمم، بخلاف محل الكلام فإن المفروض أنه لما انكشف الخلاف تبين أن الواقع كان مطلوبا وكان شيئا آخر غير ما قامت عليه الأمارة، كان مطلوبا حتى في الفرض السابق في الزمان المتقدم في ظرف كونك في الظاهر مكلفا بالعمل بالأمارة، فله حالة سابقة. فإذا فرض أنه انكشف الخلاف الآن يصح أن يقال كان الواقع ثابتا في ظرف قيام الأمارة والعمل بها، ويشك بالإتيان بما قامت عليه في سقوطه فيجري استصحابه. هذا فرق مهم التفت إليه وربما عدت إليه لبيان زيادة. قد يتوهم في مقابل الاستصحاب الذي ذكرناه أن هنا استصحابا آخر لو جرى وتم لكان مقدما على ما ذكر من الاستصحاب بالحكومة. هذا الاستصحاب هو استصحاب عدم فعلية الواقع. التفت جيدا، نحن قلنا بانكشاف الخلاف تبين وجود الواقع، والسؤال هل سقط بما أتي به من وظيفة ظاهرية أم لا؟ استصحبنا بقاء شغل الذمة أو عدم مسقطية ما أتي به، فالواقع بحاله. هذا يقول عندي استصحاب آخر، استصحاب عدم فعلية الواقع، وذلك ببيان أن التكليف بالواقع في ظرف قيام الأمارة قبل انكشاف الخلاف لم يكن فعليا بلا إشكال، لأنك كنت فعلا مكلفا بما قامت عليه الأمارة. افرض الواقع موجود وقد تبين الآن أنه موجود، لكن موجود على نحو غير فعلي، يعني غير مطلوب معه، لا تأثير له، التأثير كان للأمارة ومقامت عليه، فالواقع تكليفه في ظرف قيام الأمارة وفي زمانها لم يكن فعليا. الآن بعدما انكشف الخلاف نشك، هل تكليف الواقع أصبح فعليا أم لا؟ نستصحب عدمه. فالتكليف الواقعي فعلا يعني الآن بعد انكشاف الخلاف في هذا الظرف ليس بفعلي، إذن غير مطلوب. هذا على الضد من حيث النتيجة من ذاك الأصل الأول. ذاك الأصل الأول أصحابنا بقاء شغل الذمة، إذن أعيد حتى يتحقق امتثال وظيفة. لكن هذا يقول لا تكليف فعلا بالواقع فلا أحتاج إلى إعادته. هذا الأصل لو تم قلنا هو مقدم على الاستصحاب الأول بالحكومة، إذ الشك في بقاء شغل الذمة وعدمه الذي هو متعلق الاستصحاب الأول مسبب عن الشك في أصل الاشتغال، هل كان هناك اشتغال بالواقع وكان الواقع فعليا بحيث يبقى أو لا؟ لماذا تشك أنت الآن في بقاء شغل ذمتك وعدم بقائه؟ ما المسبب للشك في بقاء شغل الذمة أو لا؟ يقول المسبب الشك في أصل الاشتغال. أصلا هل كان هناك اشتغال بالواقع أم لا؟ إذا كان هناك اشتغال في الواقع بالواقع في زمان الأمارة، فشغل الذمة يبقى. أما إذا لم يكن اشتغال رأسا بالواقع فلا معنى للقول ببقاء شغل الذمة، لا شك في أنه فعلا لا شغل للذمة به. الشك في اشتغال الذمة بقاء وعدمه مسبب عن الشك في أصل الاشتغال. إن كان اشتغال يبقى، يعني يمكن أن يبقى على الأقل بعد الاتيام الوظيفة والشك في الإسقاط وعدمه. أما إن لم يكن اشتغال رأسان فلا معنى للشك في البقاء وعدم، نجزم بأنه لا اشتغال أيضا في مرحلة البقاء. إذا كان هذا الشك مسببا عن ذاك الشك فنقول لا شك عندنا في عدم الاشتغال، لأن التكليف بالواقع لم يكن في زمان الأمارة فعليا، والآن وبعد انكشاف الخلاف وبالاستصحاب هو أيضا ليس بفعلي. فإذا أثبتنا أنه ليس بفعلي ولو بالأصل، ترتب عليه أنه لا شك في عدم بقائه. كيف إذا أحرس بالوجدان أنه الآن ليس بفعلي، لم يكن فعلي والآن كذلك، يترتب عليه أنه لا شك لي بالوجدان في بقائه وعدمه، بل هو حتما غير باق. كذلك من الآثار الشرعية لإحراز عدم فعليته الآن أن ينتفي الشك في اشتغال الذمة به في مرحلة البقاء. والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي لهذه النكتة، هو أنه بجريان الأصل السببي ينتفي الحكم أو يتضح الحكم في المسبب، لأن هذا مسبب عن هذا، فإذا جرى فيه ترتب عليه بحكم الشرع حكم من الحكمين الواقع التردد بينهما في الشك المسببي، وإذا ترتب هذا الحكم انتفى الشك المسببي، عرفنا أنه فعلا مثلا غير مشتغل به الذمة في مرحلة البقاء، فلا يبقى شك، ولو تعبدان وبحكم الشارع لا يبقى شك، شكك لا قيمة له، شك مع حكم من الشارع يقول لا اشتغال للذمة، شك بالوجدان يبقى، فإن الأصل العملي ليس بيقين. أنت عندما تشك هذا طاهر أو نجس تقول قل طاهر، هو أقول طاهر، لكن هذا لا يرفع الشك الوجداني. أتعبد بكونه طاهر مع كونه شاكا بالوجدان، إذا جرى الأصل السببي تعبدا يكون لك حكم يقول لا اشتغال للذمة بهذا الحكم الواقع في مرحلة البقاء، فلا قيمة لشكك هناك، لا يجري فيه شيء، لأنه ليس حالة حيرة وتردد، معه حكم تماما كما لو جرى الأصل في مورد الشك وأصبح لك من جهة الأصل حكم، فالشك القائم بالوجدان لا يضر، أصبح عندك وظيفة مشخصة يرتفع معها التحير. فهذا الأصل إذا جرى يقتضي الاجتزاء وعدم الإعادة في الوقت. وأذكر أن البحث على تقدير انكشاف الخلاف داخل الوقت وهو مقدم على استصحاب بقاء شغل الذمة. هذا أجاب عنه المصنف بأن عدم الإعادة، أو فلأقل هكذا، أنت تريد أن تستصحب عدم صيرورة الواقع فعليا الآن لترتب عليه عدم وجوب الإعادة في الوقت. الواقع لم يكن فعليا والآن لم يصر فعليا، أي باق على عدم الفعلية، لما؟ لأرتب أنه الآن لا تجب الإعادة، هكذا تريد. لكن نحن نقول ليس عدم وجوب الإعادة أثرا لعدم فعلية الواقع، حتى تقول إن جيران الاستصحاب في عدم الفعلية هو بلحاظ هذا الأثر الشرعي، بل عدم وجوب الإعادة هو من آثار مسقطية ما أتي به للتكليف وعدمه. تقول إذا كان ما أتي به مسقطا للتكليف فلا إعادة، وإذا لم يكن مسقطا له فهناك إعادة. بعبارة أخرى، ما أتيت به من وظيفة دلت عليها الأمارة، إن كانت مجزية عن الواقع وافية بمصلحته، مجزية وافية أو لا، الوفاء نحو، الإجزاء في أكثر من هذا النحو، إن كان مجزيا عن الواقع فالواقع الذي لم يكن فعليا في زمان قيام الأمارة يبقى على عدم فعليته. في زمان الأمارة الواقع موجود لكن غير فعلي، هذا نسلمه لك بلا إشكال. فإذا كان ما أتى به من وظيفة ظاهرية مجزيا عن ذلك الواقع فالواقع الذي لم يكن فعليا في زمان الأمارة يبقى بعد انكشاف الخلاف على عدم فعليته، لأنه أجزي عنه، فلا يبقى ما يقتضي خروجه إلى الفعلية. وأما إذا كان ما أتي به من وظيفة ظاهرية دلت عليها الأمارة ليس بمجز عن الواقع ولا بمسقط له، فالواقع وإن كان في زمان الأمارة موجودا على نحو غير فعلي، إلا أنه بانكشاف الخلاف وتبين خطأ الأمارة على نحو لا يجزي متعلقها، يخرج هذا الواقع من مرحلة عدم الفعلية فيصير فعليا، لأنه في ذاك الظرف كان هناك مانع عن فعليته وهو قيام الأمارة على خلافه، وكون الأمارة وظيفة فعلية. الآن انكشف الخلاف وبطلت وظيفية الأمارة ولم يعد مانع عن خروج الواقع إلى الفعلية، إذن مرة أخرى وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة أثر للمسقطية على الواقع أو لا؟ فإذا كان ما أتي به مجزيا ومسقطا بقي الواقع غير فعلي فلا إعادة، وإذا كان ما أتي به غير مجزي ولا مسقط أصبح الواقع فعليا وترتب عليه الإعادة، فليس وجوب الإعادة وعدمه يترتب مباشرة على فعلية الواقع وعدم فعليته، بل هناك ملزوم ولازم هما فعلية الواقع وعدم فعليته من جهة، ومسقطية ما أتي به وعدم مسقطيته من جهة. فإن كان ما أتي به مسقطا هذا ملزوم لازمه عدم الفعلية، إن لم يكن مسقطا ملزوم لازمه فعلية الواقع. هذان اللازم والملزوم في الثبوت في الإثبات لا يكون فرق هذا لازم وذاك ملزوم. مثلا النار في الواقع علة، ملزوم ولازمها الدخان، لكن في مقام الإثبات كل منهما يمكن أن يكون ملزوما وكل منهما يمكن أن يكون لازما. بمعنى إذا علمت بالنار انتقلت إلى العلم بالدخان، وبالعكس إذا علمت بالدخان انتقلت إلى العلم بالنار، ما هما أحدهما ملزوم والآخر لازم في الواقع، هما جميعا في الظاهر ملزوم ولازم حسب ما تحرزه أولا، ما أحرزته أولا ملزوم فينتقل إلى لازمه. فصحيح في الواقع مسقطية ما أتي به ملزوم لازمه الإجزاء، لازمه عدم فعلية الواقع، عدم مسقطية ما أتي به ملزوم لازمه فعلية الواقع، لكن في مقام الإثبات لا فرق بينهما. وإذا تبين هذا الآن نقول الاستصحاب أمر إثباتي نريد به إحراز الفعلية من العدم، فيصبح ما يجري في الفعلية فعلية الواقع جاريا في ملزوم للإسقاط، وما يجري في عدم الفعلية جار في ملزوم هو عدم الإسقاط. حينئذ نقول الذي ادعيته من استصحاب عدم الفعلية لا يترتب عليه مباشرة عدم الإعادة، بل بالاستصحاب تحرز عدم الفعلية فيترتب عليه ويلزمه وينتقل ذهنك إلى مسقطية ما أتي به، لأن هذا لازم إثباتي لذاك، وإن كان في الثبوت هذا ملزوم ذاك. فيترتب على استصحاب عدم فعلية الواقع مسقطية ما أتي به عن الواقع، فيترتب على هذه المسقطية عدم وجوب الإعادة، فيكون عدم وجوب الإعادة مترتبا على المستصحب بلازم بواسطة، لكن هذه الواسطة وهي مسقطية ما أتي به ليست واسطة شرعية، وإنما هي واسطة عقلية، لأن الملازمة بينهما في الواقع واقعية تكوينية. فمثلا إذا كان مسقطا وافيا مجزيا فلا فعلية، إن لم يكن فهناك فعلية، هذه ملازمة واقعية عقلية، فهذا يدخل في الاستصحاب المثبت، والمثبت من الاستصحاب ليس بحجة. قال: هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية، وأما بناء على السببية، بعض المصنف هنا ما فصل السببية هذه المعروفة أو السببية السلوكية، ما قال بناء على السببية، وأن العمل بسبب أداء الأمارة إلى وجدان شرط العمل أو شطره وجزئه يصير هذا العمل حقيقة صحيحا، يعني فيه تلك المصلحة، كأنه واجد للشرط مع كونه فاقده، فبناء عليه فيجزي، لكن يجزي، شوف البحث الثبوتي هنا، لو كان الفاقد له، عندي هنا معه لكن في نسخة له، والظاهر أنه هو الأصح، لو كان الفاقد له في هذا الحال حال الفقدان على السببية كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، هذا الاحتمال الأول، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، بس جعلهما قسمين، لو كان وافي لم يكن وافي. خب متى يكون وافي؟ وافي في ثلاث صور: على الوفاء التام، على الوفاء بمقدار بقيته غير قابل للتدارك، على الوفاء بالواجب بقية ممكنة مستحبة، في مقابل ذلك لا يجزي. فإذا يجزي على ذاك لا يجزي على المقابل، ويجب، هذا تفصيل في هذه الصور، الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب الباقي، وإلا استحب الإتيان بالواجد لاستحباب تحصيل الباقي. أما إذا لم يكن الباقي ممكنا فواضح لا واجب ولا مستحب، هذا كله مع إمكان استيفائه، هذه الصورة الرابعة. إذا كونه وافيا في الكل لكن يجب الإتيان بالباقي، كونه وافيا ويجزي، يجزي في فرض كونه وافيا، هذا في الصور الثلاث، ولا يجزي في الرابعة، ويجب في الرابعة الإتيان بالواجب لاستيفاء الباقي، إن وجب يعني الرابعة، وإلا استحب يعني الثالثة، هذا كله مع إمكان استيفاء، وإلا فلا مجال لإثنان إتيان يعني الثانية. الأولى واضحة بعد، وافي وفاء تاما كما عرفت في الأمر الاضطراري، هذا ثبوتان. ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا القول يعني السببية هو الاجتزاء، وأنا قلت لك على السببية المعروفة لا محل لهذا البحث كله، فإن هذا هو الواقع وحتما يجزي عن نفسه، هذه الاحتمالات على السلوكية، والمصنف عبارته لا تدل على هذا المعنى. ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا، انتهينا، هذا الإثبات، كل هذا إذا أحرز، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية يعني السببية، يعني أن الأمارة موضوعية وليست مجرد طريق. وموضوعيتها بأنها بقيامة يحدث مصلحة. وأما إذا شك فيها ولم يحرز كذا، هنا أولا تأخرنا، ثانيا أحب أن يكون في الغد نوع إعادة لهذا المقدار ولو من خلال القراءة ليتضح أكثر، والحمد لله رب العالمين.